بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرر في هذه الحصة أن نشرح رسالة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهي مقدمة في أصول التفسير. وهذه الرسالة تعد من مادة علوم القرآن، لأن الكلام عن التفسير وعن مباحثه يدخل في جملة مباحث مادة علوم القرآن. وقد مضى معنا في الموسم الذي مر تكلمنا عن التفسير، وبينا أنه من جملة مباحث هذه المادة. هذه الرسالة رسالة مقدمة في أصول التفسير، يعني درج أهل العلم رحمة الله عليهم على شرحها وبيان معانيها، فعلى صغر حجمها وعلى اختصارها فإنها قد احتوت وضمت مسائل عديدة وفوائد جمة. وقبل يعني الشروع يعني في شرح هذه الرسالة سعادتي، لا بد أن نقف مع ترجمة مختصرة لصاحب هذه الرسالة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مع أن طلاب العلم يعرفونه، بل قد شاع ذكره بين الناس وهو نار على علم كما يقال، لكن سبحان ربي العظيم، كلما قرأ المرء ترجمة هذا الرجل يحس بشيء عجيب، وكلما قرأ ترجمته يعني يقف على أنه لم يكن يعرف هذا الرجل حق المعرفة. فحري يعني بطلاب العلم أن يقفوا مع تراجم العلماء الأئمة والفقهاء، وخاصة مثل هذا الرجل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه. فلا بد أن نقف مع حياته على سبيل الاختصار، ونذكر المهم من ذلك. من سمع الإمام ابن تيمية في السطور، هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ نجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله الملقب بابن تيمية. هذا نسبه رحمة الله عليه، هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاكم عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم بن خضر بن محمد بن خضر بن علي بن عبد الله الملقب بابن تيمية. والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، عرفت أسرته بهذا اللقب، فالعلماء اختلفوا ما علة ذلك. اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، فقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درء تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. قيل هذا هو السبب في تسمية هذه العائلة بهذا الاسم أو لقبت بهذا اللقب. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة، لأن عائلة هذا الإمام كانت عائلة علم ذكورا وإناث. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وذرفت بها. إذا قيل أن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها. ولد رحمة الله عليه في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية في مدينة حران، ولذلك ينسب إليه فيقال الحراني. ثم هاجر رحمة الله عليه مع أسرته إلى دمشق بسبب الغزو التتري لمدينة حران. لما غزا السفر يعني دمشق ودخلوا هذه القرية، فبسبب هذا الغزو هاجرت أسرته من هذه القرية. كان نسبه إلى قبيلة حران، فيعلم من هذا أنه لم يكن عربيا، لم يكن عربيا أصلا. والأرجح مسألة فيها كلام بين أهل العلم، والأرجح أنه كان كرديا رحمة الله عليه. الأرجح أنه كان كرديا رحمة الله عليه. نشأ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه نشأة علمية، يعني كما أخبرنا كانت عائلته وأسرته أسرة علم، فنشأ رحمة الله عليه نشأة علمية، فكان أبوه على قدر كبير من العلم، فكان ذلك حافزا له أي على طلب العلم، ومقولا أساسيا ساعده على تحصيل العلم والتعمق فيه. هذا فضلا على أن جده مجد الدين كان عالما جليلا من علماء الفقه. كان في هذه البيئة التي نشأ فيها ابن تيمية أثرا كبيرا في توجيه الوجهة العلمية الصحيحة، فاتجه إلى العلم فحفظ القرآن صغيرا، ثم حفظ الحديث واللغة وتعمق في الفقه رحمة الله عليه. كان ابن تيمية رحمة الله عليه يتميز على من هم في سنه، أقرانه من هم في سنه كان هو يفوقه ويتميز عليه، فكان مجدا مجتهدا ذكيا نابغا ذو ذاكرة حادة سريع الحفظ متيقظا لماح. وفي العقود الدرية في مراقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي تلميذه ترجم له في هذا الكتاب، جاء فيه بمناسبة يعني كيف كان حاله في صغره رحمة الله عليه، اتفق أن بعض كبار العلماء سلام اتفق أن بعض كبار العلماء بحلب، يعني الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية على صغر سنه داع فيه اشتهر حاله على صغر سنه رحمة الله عليه، فاتفق أن بعض كبار العلماء بحلب قدم إلى دمشق فصادف خياطا في حانوته فقال سمعت في البلاد بصديق، أقصد ابن تيمية، يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت إليه قاصدا لعلي أراه، قال له الخياط هذه طريق كتابه، إذا أراد أن ينظر إلى الكتاب لحفظ القرآن هو صبي يمر بهذه الطريقة. هذه طريقة التالي وهو الآن ما جاء فقعد عندنا الساعة يجيب يعبر علينا ذاهبة ذلك التالي. فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر صبيان فقال الخياط للحلبي ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن زيدين. فنداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوحة فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا كان مكتوبا فيه شيء امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل فأملى عليه من متون الحديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله نظر إلى حفظه رحمة الله عليه فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه وقال أسمعه عليه من حفظ. فقرأ عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع فقال له الشيخ امسح هذا ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخذها ثم قال اقرأ هذا فنظر فيها كما فعل أول مرة. فقال الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يرى مثله. وكان كما تفرس فيه هذا الشيخ الحلبي صار الإمام ابن تيمية شيخا للمسلمين رحمة الله عليه. لم يتوقف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه على دراسة الحديث والفقه فقط بل درس علوما أخرى مثل الرياضيات والعلوم العربية. طلاب العلم في هذا الزمن يشتكون ما شاء الله والعلوم العربية بصفة خاصة فلم يترك بابا من أبواب العلم إلا وقرأ. رجل كان جمهرة في العلم ولا تقول موسوعة لفظة موسوعة لا يوجد في لغة العربية أبدا قالوا جمهرة. رجل كان جمهرة في العلم قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو يصف صفته الجسدية قال الذهبي رحمة الله عليه وكان تلميذا له كان أبيض أسود الرأس واللحية وشعره إلى شحمة أذنيه كان هذه عادته في ذلك الوقت كأن عينيه لسان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. ثم قال الذهبي ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه أي إلى الله جل وعلا. هذا الأمر كان معروفا به الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ومما يدل على قوة تعلقه بالله أحسبه كذلك ولا نزكيه على الله أنه لما كان في السجن كيف كان حاله رحمة الله عليه. يحكي عنه تلميذه ابن القيم في الوادي الصيد يحكي عن شيخه أنه لما كان في السجن قال ابن تيمية كان يقول ما يصنع أعدائي لي أنا جنتي وبستاني في صدري أين رفت فهي معيلات صارخه قوة اليقين الثقة بالله جل وعلا وحلاوة الطاعة إضافة إلى العلم الذي يحمل أي كثير من رسائل الشيخ رحمة الله عليه وكثير من كتبه ألفها من حفظه ومن هذه الرسالة مقدمة في أصول التفسير من حفظه رحمة الله عليه. أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة. المقام الذي يصل إليه هذا الرجل هو في السجن وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في مجلسه في القلعة في السجن الذي كان في القلعة وهذا السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قدر الله جل وعلا أن سجن فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه جميعا
كان يقول في مجلسه في القلعة: لو بذلتم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، اعتبرها نعمة، يعني تفرغ لذكر الله جل وعلا ولكل شيء. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير ونحن هذا. هذا كله يحكيه ابن القيم. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. كان يكثر من هذا الدعاء. وقال لمرة، يقول ابن القيم، وقال لمرة مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أثره هواه. ولما دخل ووصل القلعة وصار داخل سور، داخل سورها، نظر إليه ابن تيمية، نظر إلى هذا السور وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبله العذاب. رحمة الله عليه. ثم قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهذيب والإرجال، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتدت بنا الخوف، إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض، أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، فينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ثم قال ابن القيم: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ سواهم لطلبها والمصادقة إليها. رحمة الله. كانت حياته مليئة بالأحداث التي لمع من خلالها اسمه، رحمة الله عليه. فقد توفي والده سنة 682، وكان وقتئذ في 21 من عمره، فتولى التدريس في الجامع الكبير بدمشق بدلا من والده. وكما يذكر العلم في ترجمته: غضب العلماء أبنته، لأنه كان صغير السن، كيف يصير بدل والده؟ وكان ذلك بعد سنة من وفاته لوالده، فاتجهت إليه الأنظار واستمع إليه الكثير، وأصبح يذكر اسمه في المجالس العلمية. فاق أقرانه، بل فاق مشايخه، رحمة الله عليه. تلقى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه العلم من رجال العلماء من ناحية من قراءة ودراسة الكتب والبحث في مادتها العلمية من ناحية أخرى، جمع بين الأمرين. فقد تلقى العلم من أبيه بملازمته له حتى توفي والده في 21 من عمره، ثم تلقى العلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشق. يعني كان من توفي الوالد في 21 من عمره، بعد سنة من هذا السن درس وفاق الأقران وفاقنا رحمة الله عليه. ثم تلقى العلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشق، فقد بلغ شيوخه الذين سمع منه أكثر من 200، وسمع مسند الإمام أحمد عدة مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني، ولقد سمع غير ثالث كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والسجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل منها مرات عدة. وأول كتاب حافظه في الحديث الجمع بين الصحيحين الإمام الحميدي، يحفظه الإمام عن ظهر قلب رحمة الله عليه. وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير، وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. وهكذا نجد أن ابن تيمية قد تلقى العلم من شيوخه العلماء سماعا، بخاصة من الحديث، هذا بالإضافة إلى حضوره مجالس علماء دمشق والعلماء الذين يفيدون إليه، فيستفيد منهم استفادة العالم الواعي. الرجل ليس كغيره، استفيد استفادة العالم الواحد. قال عنه الشيخ محمد أبو زهرة بعد عرضه لشيوخ ابن تيمية تفصيلا، قال: من هذا السياق يتبين أن ابن تيمية تلقى العلم من شيوخه أولا ثم من الكتب ثانيا، وقد تلقى علم الكتب أكثر مما تلقى علم الشيوخ، فإن الأولين وجهوه في صدر حياته ووقفوه واكتفى منهم بعد أن شدى بأن سمع كتب الحديث منهم ليتلقى الإسناد كاملا، وليكون أخذه الحديث بالسماع لا بمجرد القراءة في الكتب التي قد يكون فيها تصحيف أو تحريف فيأخذ الحديث محرفا. أما العلوم الأخرى فقد اتجه فيها بنفسه وشأن أخذ المفاتيح. الرجل الذي يأخذ المفاتيح لا غير أن يخوض في العلوم بعد ذلك بنفسه، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية، وشأنه في ذلك بشأن عالم مستقل الفكر والرأي والنظر، يقرأ على الرجال القليل ثم يعتمد على نفسه ودراسته الخاصة وبحثه الكثير، فيكون نفسه ويوجه فيكون نفسه ويوجه قلبه وفكره. ولهذا نقول أن من تلقى عليه من الباضين الذين لم يشافههم أكثر كثرة كبيرة من الشيوخ الحاضرين الذين لقيهم وشافههم، أشار إلى من أخذ عنهم العلم من الباضين. خلف لنا الإمام تقي الدين ابن تيمية كثير من المؤلفات في شتى مجالات العلم، منها ما هو في الفقه والأصول وما هو في التفسير وأخرى في علم الكلام وطائفة أخرى من الرسائل كانت ردا على فصول. أما عن عدد هذه المؤلفات فقد ورد في الدرر الكامل أنها تزيد عن 4000 قراء، أما في وفاة وفيات ورد أنها تبلغ 300 مجلد. وفي الحقيقة يعني مصنفاته بدورها تحتاج إلى كلام طويل جدا. وهذه رسالة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التأليف ومراحله متعددة، ذكر فيها جملة من كلام أهل العلم رحمة الله عليه حول ما له تعلق بمؤلفاته. يخبرنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو أشهر تلاميذ الشيخ وعلم من الإعلام الذين لا يتطرق الشك إلى رواية بقوله فأفتى، يقول الشيخ فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وقال ابن عبد الهادي في عقوده في موضع آخر قوله أفتى ودرس وله نحو 20 سنة وصنف التصانيف وصار من كبار العلماء في حياة الشيوخ، وله من المصنفات الكبار التي صار فيها الركبان. ويقول الحافظ البزالي فيما حكاه عنه العلامة ابن ناصر الدمشقي في الرد الواقع فقال قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، الله أكبر، وبرع في العلم والتفسير، وأفتى ودرس وله نحو 20 وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة الشيوخ. هذه قلت سلم أنه فاق المشايخ فاق الشيوخ. وقال الذهبي في طبقات الحفاظ وأثنى عليه الموافق والمخالف كان هو القبول العام، وصارت بتصانيفه ركبان لعلها 300 مجلد لعلها. وقال الإمام السيوطي رحمة الله عليه وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد ألف 300 مجلد. وحتى هذا القول عن الذهبي الصفدي بن شاكر ومنه الشيخ الإمام المبرد بن المبرد، فعندما فرغ بعض مصنفاته ذكر أعيان مؤلفاته قال من أسماء أعيان مصنفات من بين 500 مؤلف التي قيل إنه صنفها. وكلام عن مصنفاته طويل الزين كما من مصنفاته رحمة الله عليه الجوارح في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى أيضا السياسة الشرعية، الفتاوى، الإيمان، الجمع بين النقل والعقل من هذه السنة، الفقهاء بين عدي الله وعدي الشيطان، الواسطة بين الحق والخلق غير واسطية، الصالح المسؤول على شاتم الرسول، مجموع الرسائل، نظرية العقل، تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكر، الرد على الإخلال، رفع الملام، أئمة الإعلام، صفر رقيق العقيدة الإصفهانية، القواعد النورانية الفقهية، مجموع الرسائل والمسائل، التوسل والوسيلة، نقد المنطق، إلى غير ذلك من كتبه رحمة الله رحمة الله. آخر فصل نقف معه شيخ الإسلام رحمة الله في كتابات كبار العلماء، ماذا قال عنه أهل العلم؟ ماذا قال عنه أهل العلم رحمة الله على الجميع؟ يقول القاضي بن الحريري رحمة الله عليه: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ وقال الحافظ الزملكاني رحمة الله عليه: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتعيين، وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحمد. وقال أحمد بن طرخان المنكاوي: كل صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لابد من خبودهم وتلاشي أمرهم. وهذا صحيح، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ونص عليها ابن القيم في إعلام المتقين أن ظهور الباطل يكون آنيا والعاقبة للمطلق. ثم قال: وهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلما تقدمت أيامه تظهر كرامته ويكثر محبوه وأصحابه. لقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية وأشاد بجهوده في الدعوة والإرشاد كبار علماء عصره ومن بعدهم من فضلاء المذاهب ومن أهمه أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد. قال بعدما سمع كلام شيخ الإسلام في القاهرة في تحرير أعيان البلد على كتاب الفطار، قول ابن دقيق في شيخ الإسلام: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. أي نعم. وقال أيضا في حقه: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ بها ما يريد ويدأ ما يريد. ليس على سبيل التشهي، لا، وإنما مما يدل على قوة الرجل في النظر والتأمل. أبو المعالي محمد بن علي الزملكاني الشافعي بن دقيق العيد كان مالكيا ثم انتقل إلى الشافعية. الزملكاني هذا الشافعي تولى مناظرة شيخ الإسلام غير مضر، هذا مناظرة هذا رجل يتكلم عنه فيه لا. يقول الزملكاني: لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس ليعمري الشافعي، معروف يعرف بابن سيد الناس، قال: برز في طلع شيخ الإسلام برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. ثم قال: كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجلب الغفير إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد. ابن تيمية كانت له حلقة بعد الفجر، يعني اختار لها أياما في التفسير، وكان المسجد آنذاك في حلقة، حلقة فيها ابن تيمية، حلقة فيها شيء آخر. فالناس في الحلقة الأخرى أتت إلى حلقة شيخ الإسلام ابن تيمية فحسده، يعني بعض العلماء فوجهوا به إلى السنة. أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، وكان على خلاف مع شيخ الإسلام، كان يعني هذا السبكي من الأب، السبكي الابن شديد القول الصراحة في شيخ الإسلام تيمية، وكل يعني من يعني يتكلم في شيخ الإسلام من المعاصرين يأتون بكلام السبكي الابن. أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الأب على أنه كان على خلاف مع شيخ الإسلام، قال في كتاب له إلى الحافظ الذهبي في أمر شيخ الإسلام: أما قول سيدي في الشيخ فمملوك يتحقق كبر قدره، مع أنه كان يختلف معه، وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرق ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوحي. إذا تكلم في فن تظن أنه لا يحسن غيره رحمة الله عليه، والمبلوغ يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أعظم من ذلك وأجل، مع ما دمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض السياسة وجره على ثمن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأولى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أجمال. وهذا كما قلت لكم هذا كلام الأب. أما كلام الإبن فهو شديد شديد. كلام الإبن تاجي السبكي في ترجمة من زي في طبقات الشافعية حيث قال اعلم أن هذه الرفقة ثم هذا كان يقول السبكي الإبن اعلم أن هذه الرفقة المزي والذهبي والبزال وكثير من إتباعه قد أضر بهم أبو العباس بن تيمية إضرارا بين تلاميذه يعني وحملهم على عظائم الأمور أمرا ليس هينا وجرهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم وأوقفهم في دكادك من نار المرجو من الله أن يتجاوزها لهم أصحابه. مع أن الإمام النووي شيخ التاج السبكي قال فيه شيخنا يعني هو يتكلم أن ابن تيمية أضر في النووي والنووي هذا هو شيخ التاج السبكي. المثل ماذا يقول في شيخ الإسلام؟ شيخنا وقدوتنا وحافظ زماننا وحامل راية السنة والجماعة والقائم بأعداء هذه الصناعة. لكن تعلم أن القضية قضية هوى حصل فيها هذا الإمام رحمة الله عليه وغفر لنا منه. ونقل عن الذهبي أنه قال ما رأيت أحفظ من أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي ابن تيمية والمزي وأنا لم أرى من هؤلاء كلام المزي وأنا أو كلام يعني سبكي وأنا لم أرى من هؤلاء الأربعة غير المزي ولكن أقول ما رأيت أحفظ من ثلاثة المزي والذهبي والوالد سبكي الوالد تكلم عن أبيه وعاصرت أربعة لا خامس لهم هؤلاء الثلاثة والبرزالي فإني لم أرى البرزالي وكان البرزالي يفوقه في معرفة الأجزاء. انتهى من طبقات الشافعية. بعد كل هذا الاعتراف وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أضر بالمزي والذهبي والبرزالي والحق أنه كان يتأجج حقدا على شيخ الإسلام ورفقائه وتلاميذه وأصحابه ويقع فيهم فلا يعتمد على قوله فيهم. ولأجل هذا نقل السخاوي قول قاضي عصره العز الكناني فيه هو رجل قليل الأدب. هذا الكناني هذا يتكلم عن السبكي الإبن لأنه تكلم في ابن تيمية يعني بهوى لأن الرجل طاقة كما قلنا الأقران وطاقة شيوخه. هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف جاهل بأهل السنة ورتبهم يدلك على ذلك كلامه كلامه في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بحسن ورجل عالم فقيه رحمة الله عليه وغفر لنا رحمه. أبو حفص عمر بن إلياس المراغي قال هو عندي تكلم عن شيخ الإسلام هو عندي رجل كبير القدر عالم مجتهد شجاع صاحب حق كثير الرب على هؤلاء الحلولية والاتحادية واجتمعت به مرارا وشكرته على ذات الأنصار وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرا قوة حجتي رحمة الله عليه وكان يقول لي ألا تكون مثلي فأقول له لا أستطيع لا يعني تصور يعني هو عرف يعني ترعى وتربى في وسط شمبري إن كان ذلك درجة الاجتهاد المطلق رحمة الله عليه فكان أهل المذاهب يجلسون بين يديه فيعلمهم ما في مذهبهم ما لا يعرفون رحمة الله عليه. أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي قال ما رأيت مثله ولا رأه مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الزهري قال هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري الشافعي قال كان ابن تيمية في مدد ما يؤخذ عليه في مقاله ويندد في حفرة اعتقاله لا بعد إقامة بينة ولا تقدم دعوة وكل امرئ حاج من مكانه محسود يشير إلى أنه قد فسد. ثم قال كل هذا بتبريزه في الفضل حيث قصر النظراء وتجليه كالمصباح أو نور الصباح حيث أظلمت الأراء وقيامه في الله وفي نصرة دينه وإقبال الخلق عليه وعلى أثانيه. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الإمام الدمشقي قال وبالجملة كان من تلاميذه وبالجمل ذلك يعني إذا نظرتم في تفسير ابن كثير في المقدمة في المجلد الأول في المقدمة نقل جملة لا ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الوصول الدفن نقل هذا الشيخ وإن يحدث وبالجملة كان رحمة الله عليه من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر البجين وخطأه أيضا مغفور له كما في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فله وما أجره زين الدين عبد الرحمن بن علي التفهني الحنفي أخذنا من كل المذاهب قال إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان على ما نقل إلينا من الذين عاشروه عالما متفننا متقنا متقللا من الدنيا معرضا عنها متمكنا من إقامة الأدلة على الخصوم لا يلوم في الحق لومة لائم قائم على أهل البدع المجسمة والحلولية والمعتزلة والروافض وغيرهم والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاصر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره ولو لم يكن من آثاره يعني تصور لم يعاصر ابن تيمية رحمه الله لكن يعرف بآثاره انظر ماذا قال والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاصر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره ولو لم يكن من آثاره ما اتصف به تلميذه ابن القيم الجوزية من العلم لكفى دليلا لكفى ذلك دليل على ما قلنا يعني ابن تلميذه دليل عليه على مكانة الشيخ وعلى جلالة قدره قال الفضاء أبو البقاء محمد بن عبد البر السبكي الشافعي قال والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل ما يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته شهاب الدين أحمد بن الأزرعي الشافعي قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه من أجل أئمة الإسلام الأعلام كان رحمة الله عليه بحرا من البحور في العلم وجبلا شامخا لا يختلف فيه اثنان من أهل العصر ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل معاند مقلد لمثله وإن خالف الناس في مسائل فأمره إلى الله تعالى لأن انفرد بمسائل هذا إيش يضر أن العالم ينفرد ما يضره أبدا والوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب شمس الدين محمد بن أحمد المصاطي المالكي يقول إن إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم مما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك الأخبار من العلماء والأئمة متواترة ثم قال في من كفر شيخ الإسلام والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لما قلت الكلام لماذا كفرته وما وجه ذلك فإن أتى بوجه يخرج به شرعا من العهدة كاف وإلا برح به تبريحا يرد أمثاله عن الإقدام على أعراض المسلمين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد صفة بن العجمي ابن العجمي قال وقد رأيت جماعة من مشايخنا يعتقدون علم الإمام العلامة حافظ الإسلام المترجم فيه صلاحه وبركته وإجابة دعائه وعلمه الغزير واطلاعه على مذاهب العلماء وغيره وقد أخبرني بعض مشايخي أن بعض الأمراء الكبار كان يحبه فوقع في يده الرد على المترجم أنه قد خرق الإجماع في 50 مسألة نقل لهذا السلطان على أنه أو هذا الأمير على أنه أن ابن تيمية قد خرق الإجماع في هذه المسألة في 50 مسألة انفرد بها عن الأمة فذكر ذلك لبعض مشايخنا فأجابه شيخنا ابن تيمية لأنه لم ينفرد بها بل كل ما قاله له فيه سلف وإن أحببت أيها الأمير أكتب هذه المسألة الرجل ما شاء الله فقال أمن لا بل أعرف أنه كلام متحمل على الشيخ متحمل على الشيخ قال ومن بلغت مؤلفات في حال حياة له 500 مجلد أو نحوها فلا يكون فيها هذا الشدود له يفترض هذا الكم الهائل من المصنفات افترضنا انفرد وخرق الإجماع في 50 مسألة كان ما هذا الذي أراد أن يقول ثم قال: والله عز وجل يحب الإنصاف، رحم الله العلماء العاملين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله صاحب الفتح يقول: ولو لم يكن لشيخ تقي الدين من المراتب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزي صاحب التصانيف النافعة السائرة الذي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلة، فكيف وشهد له بالتقدم في العلوم ابن تيميه والتمييز في المنطوق والمفهوم إما في عصره، شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره وغيره فضلا عن الحنابلة، الحنابلة يثنون عليه هذا ابتداء. بدر الدين العيني الحنفي يقول: ومن الشائع المستقيم أن الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية من شن عرانيل الأفاضل ومن جنب براهين الأماثل، فمن قال هو كافر فهو كافر الحقيقة، يعني من قال لأخيه يا كافر فقط يعني ألحق الكفر بمن كفر، ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق، وكيف لا كيف يقال ذلك، كيف يقال بشيخ منه كافر زنديق، وكيف ذاك وقد صارت تطاريفه في الآفاق وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشطاق، وأما مجريات هذا الإمام فكثيرة وقصار ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان وليس في ذلك ما يعاب به ويشاب، وقد جرى على جلة من التابعين الكبار من قتل وقيد وحبس وإشهار، وقد حبس الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومات في الحبس، فهل قال أحد من العلماء أنه حبس حقا؟ وحبس الإمام أحمد رضي الله عنه وقيد لما قال قولا صدقا، والإمام مالك رضي الله عنه ضرب ضربا مؤلما شديدا بالصياغ، والإمام الشافعي رحمة الله رضي الله عنه حمل من اليمن إلى بغداد بالقيد والاحتياط، وليس ببدع أن يجري على هذا الإمام ما جرى على هؤلاء الأئمة الأعلام. الإمام صالح بن عمر البلقيني الشافعي قال بعد ما أشاد بذكر شيخ الإسلام ومن هذا شأنه: كيف لا يلقب بشيخ الإسلام وينوه بذكره بين العلماء الأعلام، ولا عبرة بمن يرميه بما ليس فيه أو ينسبه بمجرد الأهواء لقول غير وجيه، فلا يضره قول الحاسد الباغي والجاحد الطاغي. ثم قال: ما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عمياء أي الشمس. وقال: ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في ترجمة أبيه: ما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليه عيون لم تزل زهرها عمياء أي العيون. وقال: ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمة الله عليه في ترجمة أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم يكتب بخط شيخ الإسلام إلا لأبيه وللشيخ تقي الدين بن تيمية وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر، فلولا ابن تيمية في غاية العلو في العلم والعمل ما قرن ابن السبكي أداه معه في هذه المنقبة، ولو كان ابن تيمية مبتدعا أو زنديقا ما رضي أن يكون أداه قريبا منه، يعني مع أنه يتكلم فيه مع ذلك يثني عنه. انظر إلى هذا القبول العام. إذن هكذا اعترف بعلمه وفضله وزهده وتقواه كبار العلماء في عصورهم وأثنوا عليه بما لا نزيد عليه وأنزلوه في منزلته التي كان يستحقها بين العلماء، وشهدوا بكونه على السنة المحضة والطريقة السلفية في العقائد والأحكام. وهنا يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني: فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضها لأحد من معاصريه، وترجمه أعداؤه فضلا عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم ويطرؤون في إطرائهم من إطرائهم المجاوزة في المدح. وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره فعاداه قوم وخالفهم آخرون والكل معترفون بقدره ومعظمون له وخاضعون لعلومه. اشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم فيقولون وكان من المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه. يعني تجد من كان يتكلم في شيخ الإسلام إذا ترجم له العلماء يقولون هذا كان مائلا عن شيخ الإسلام, يعني يذم من أجل ذلك وبسببه. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي عاداه قضاة الدولة وفقهاؤها في عصره في أمور كان هو المحق فيها وحبس لأجلها وتوفي في سن, بقي جهوده المقصد تؤتي ثمارها اليامعة في مجال التعوة والتجديد وظلت كتابات ولا تزال تشحن الحركات الإسلامية المعاصرة بقوة فعالة تدفعها إلى إعلاء كلمة الحق وزهوك الباطل بفضل الله ومنته, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الترجمة المقتصرة, نكتفي بهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله تعالى.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.